الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي للمسلم أن يستقبل شهر رمضان بشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من إدراك هذا الشهر المبارك وبلوغه هذا الموسم الكريم، وينبغي تلقيه بنية صادقة وعزم على الرشد ورغبة واستبشار، وتلقيه بنفس متهيئة لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والاستغفار والعزم على فعل الفضائل ومجانبة الرذائل، وذلك بالعزم على صومه حسيا باجتناب المفطرات، ومعنويا باجتناب المآثم والمنكرات، وبالتأسي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ذي الخير من الريح المرسلة. وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخير ما يمكن أن يستقبل به المسلم الصيام وطلب العون من الله على صيام هذا الشهر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يدعو ربه قائلا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. فعلى المسلم أن يدعو الله تعالى أن يعينه على الطاعة، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مثل أن يكرر المسلم هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. ويؤثر عن السلف أنهم كانوا يقولون إذا حضر رمضان ما رواه الطبراني في الدعاء عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظل شهر رمضان وحضر، فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خيرا لي من ألف شهر. وعلى المسلم أن يعقد العزم على عمارة أوقات الشهر بالأعمال الصالحة، فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لأن رمضان فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة لما حباه الله تعالى من المميزات، فهو بحق مدرسة لإعداد الرجال، وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال. هنا مصنع الأبطال يصنع أمة وينفخ فيها قوة الروح والفكر، ويقلع عنها كل قيد يعوقها، ويعلي منار الحق والصدق والصبر. ولما يسر الله تعالى في رمضان من أسباب الخيرات وفعل الطاعات، فالنفوس فيه مقبلة والقلوب إليه والها، ولأن رمضان تصفد فيه مرضة الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما أعظمها من بشارة لو تأملناها بوعي وإدراك لكنا مسارعين إلى الخيرات، متنافسين في القربات، هاجرين للموبقات، تاركين للشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن رمضان موسم عظيم جعله الله ميدانا يتنافس فيه المتنافسون لتهذيب نفوسهم وتزكية قلوبهم، وجعله شهرا كريما يتقرب فيه المتقربون لنيل رضوان ربهم والدرجات العلى في الجنة. فهذه أيام الرحمات والبركات قد أقبلت، فأين المشمرون؟ وهذه أيام تكفير السيئات ورفع الدرجات وقبول الأعمال الصالحات قد حلت، فأين المتنافسون؟ عليك بالاستكثار من الأعمال الصالحة دوما حتى تتهيأ النفس وتستعد للشهر المبارك وتستقبله برغبة صادقة. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولعل هذا والله أعلم من حكم إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان. ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، لأنه بين رجب وهو من الأشهر الحرم، ورمضان وهو الشهر الذي فرض الله صيامه على أمة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فهو وقت غفلة وعمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، محبوب لله جل وعلا. فما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين للصلاة ويقولون هي ساعة غفلة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: لا ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، كما في الصحيحين. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر لله. ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوف، حتى قال أبو صالح: إن الله لا يضحك ممن يذكره في السوق. وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. وفي حديث أبي ذر المرفوع: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل، فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، يعني ولم يعطوه. فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له وثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم أخرجه أحمد وهو حديث صحيح فهؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله جل وعلا كما في هذا الحديث انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينه فأحبهم الله فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام وشهر رمضان فرصة لو أفلتت من العبد كانت عليه حسرة ويا لها من حسرة وندامة يوم القيامة وأي حسرة وخسارة أعظم من أن يدخل المرء في من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح وفيه إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين يدعو جبريل ويطلب من النبي الأمين أن يؤمن على دعاء أمين السماء جبريل قل آمين قال النبي الأمين قلت آمين ومما ينبغي للمسلم تعظيم شعيرة صوم رمضان ذلك أن تعظيم هذه الشعيرة واستشعار أنها ركن من أركان الإسلام حلية للمسلم لأن الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله وذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما وقد قال ربنا جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحرمات الله أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه أو المراد به الحرم أو ما يتعلق الحج به من التكاليف فهو أي فالتعظيمه خير قربة وزيادة في الطاعة له عند ربه ثم قيل الظاهر أن خيرا هنا ليس أفعل تفضيل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان كما روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وورد بلفظ عند النسائي بإسناد صحيح أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم قال ابن رجب هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان هكذا كان السلف رحمهم الله يفرحون برمضان ويدعون الله به، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فتكون سنتهم كلها اهتماما برمضان. فافرح أيها المسلم بقدوم هذا الشهر المبارك، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من بعدهم. واعلم أن من فضل الله ونعمه العظيمة على عباده أن هيأ لهم المواسم الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. واعلم أن الفرح بقدوم شهر رمضان يعني أنه موسم موضوع لبلوغ الأمل والاجتهاد في الطاعة والعمل ورفع النقص والخلل بالاستدراك والتوبة. واعلم أن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بلغه وقام بحقه، فقام ليلة وصام نهارة ورجع فيه إلى مولاه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. واجب المسلم استشعار هذه النعمة ومعرفة قدرها، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغهم رمضان، أو بعجزهم عن الصيام، أو بضلالهم وإعراضهم عنه. فليحمد الصائم ربه على هذه النعمة، وليستقبل شهره بالفرح والاغتباط بموسم عظيم من مواسم الطاعة، وليجتهد في أعمال الخير، وليدعو الله تعالى أن يرزقه صيامه وقيامه، وأن يرزقه فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأن يوقظه من رقدة الغفلة ليغتنم مواسم الطاعات والخيرات. ومن الملاحظ أن الإنسان يعان على الطاعات في رمضان، فعليه أن يشكر ربه وأن يستفيد من وقته. والمسلم يفرح بمواسم الطاعات ويستبشر بقدومها، كما قال رب الأرض والسماوات: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمواسم الطاعات من نفحات ربنا جل وعلا التي على المسلم أن يتعرض لها لعله لا يشقى بعدها أبدا، كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ويفرح المسلم بقدوم شهر رمضان لأنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويرجو فيه المغفرة والعتق من النيران. فبلوغ شهر رمضان والتوفيق لصيامه وقيامه نعمة عظيمة من أكبر النعم. فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي هم الآن تحت أطباق الترافي عداد الأموات، مرهونون بأعمالهم، سبقهم الموت فلم يدركوا رمضان. فعلينا استشعار هذه النعمة العظيمة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، ورتلا وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. على عتاب رمضان علينا تصحيح النية وعقد العزم على ترك المحرمات وتغيير سيء العادات والاجتهاد في الطاعات واستثمار رمضان الاستثمار الأمثل. قال الله جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع غموده مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله، فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا انتظار. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القلب تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. نستقبل رمضان بالعزيمة الصادقة على عدم هجر القرآن المجيد في رمضان، بعمل ورد من تلاوته في كل يوم، والإكثار من الختمات بعد الختمات. نستقبل رمضان بكثرة الاستغفار والتوبة الصادقة والإقبال على الله تعالى بالإخلاء عن الذنوب والمعاصي والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها. ورمضان فرصة عظيمة للتوبة والإقبال على الله تعالى، فمن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، ومن لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى لها يتعرض، ومن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويقصر. نستقبل رمضان بتعلم ما يلزم تعلمه من أحكام الصيام قبل التلبس بالصيام، كأركان الصيام وواجباته ومستحباته ومفضلاته، وما يؤثر على صحة الصيام كالأكل والشرب والاستمناء وما أشبه، وما لا يؤثر عليه كالسواك وبلع الريق والاغتسال والأعذار التي تبيح الفطر في رمضان وغير ذلك. نستقبل رمضان بإزالة العوائق والأعمال التي يشق معها الصيام قبل دخول الشهر قدر المستطاع والموفق من وفقه الله جل وعلا، فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوجب فيما يتعلق بهذا الشهر المبارك، وذكر الصحابة والأمة باحتساب الأجر والإخلاص لله تعالى في الصيام والقيام وكل أعمال الشهر. ففي الصيام يحثهم على الإخلاص ويقول لهم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وفي القيام يذكرهم بالأجر العظيم للمخلصين فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين أيضا. وفي قيام ليلة القدر وتحريها يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. فمن صام رمضان وقامه لله جل وعلا محتسبا الأجر من الله وحده، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وحقيقة ذلك أن يصوم على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستدخل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فكم نخطئ في حق أنفسنا عندما نستدخل الصيام، وكم نقصر عندما نستدخل الصلاة والقيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش رمضان بمزيد عبادة واجتهاد في الطاعة، ولذلك كان يخص رمضان بالعبادة بما لا يخص به غيره من الشهور. وكيف لا يخص رمضان بمزيد عناية وعبادة والله جل وعلا خص رمضان بميزات عديدة عظيمة، فلأجل هذا الشهر المبارك غير الله نظام الجزاء والعقاب، فالأعمال الصالحة تتضاعف في رمضان، وليلة القدر خير من ألف شهر، وأجر الصوم لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه مسلم. لأجل هذا الشهر غير الله جل وعلا نظام الملائكة والشياطين، فالشياطين تغل وتحبس، والملائكة ترسل وتتنزل. لأجل هذا الشهر غير الله نظام الآخرة، فأبواب الجنة الثمانية تفتح، وأبواب النيران السبعة تغلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. ولذلك فالصائم في رمضان إما أن يتقدم للجنان، وإما أن تصيبه دعوة جبريل عليه السلام. وما أدراك ما دعوة جبريل، خاصة عندما يؤمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رفع عتبة قال: آمين. ثم رفع عتبة أخرى فقال: آمين. ثم رفع عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قل: آمين. فقلت: آمين. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. ومن أبعده الله هلك وتردى. لذلك كان لا بد أن ندخل رمضان بمزيد عبادة وطاعة واجتهاد وحسن ظن بالله تعالى، فالأمر لا يحتمل إلا الغفران، وإلا فهو الهلاك. وكان صلى الله عليه وسلم يعيش الشهر كله مع القرآن تلاوة وتدبرا ومدارسة. وكيف لا وشهر رمضان شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. رواه البخاري. فهذه الأحاديث أصل في استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك ومدارسته خاصة في الليل، بل وعرض القرآن على من هو أحفظ منك. قال ابن رجب رحمه الله: وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا، مما يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. مضى رجب وما أحسنت فيه، وكذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك.
ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الخطايا من تبارك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي للمسلم أن يستقبل شهر رمضان بشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من إدراك هذا الشهر المبارك وبلوغه هذا الموسم الكريم، وينبغي تلقيه بنية صادقة وعزم على الرشد ورغبة واستبشار، وتلقيه بنفس متهيئة لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والاستغفار والعزم على فعل الفضائل ومجانبة الرذائل، وذلك بالعزم على صومه حسيا باجتناب المفطرات، ومعنويا باجتناب المآثم والمنكرات، وبالتأسي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخير ما يمكن أن يستقبل به المسلم الصيام وطلب العون من الله على صيام هذا الشهر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يدعو ربه قائلا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. فعلى المسلم أن يدعو الله تعالى أن يعينه على الطاعة، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مثل أن يكرر المسلم هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. ويؤثر عن السلف أنهم كانوا يقولون إذا حضر رمضان ما رواه الطبراني في الدعاء عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظل شهر رمضان وحضر، فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خيرا لي من ألف شهر. وعلى المسلم أن يعقد العزم على عمارة أوقات الشهر بالأعمال الصالحة، فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له سبل الخير. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لأن رمضان فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة،
والكفة الراجحة لما حباه الله تعالى من المميزات، فهو بحق مدرسة لأعداد الرجال، وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال. هنا مصنع الأبطال يصنع أمة وينفخ فيها قوة الروح والفكر، ويخلع عنها كل قيد يعوقها، ويعلي منار الحق والصدق والصبر. ولما يسر الله تعالى في رمضان من أسباب الخيرات وفعل الطاعات، فالنفوس فيه مقبلة والقلوب إليه والها. ولأن رمضان تصفد فيه مرضة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما أعظمها من بشارة! لو تأملناها بوعي وإدراك لكنا مسارعين إلى الخيرات، متنافسين في القربات، هاجرين للموبقات، تاركين للشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن رمضان موسم عظيم جعله الله ميدانا يتنافس فيه المتنافسون لتهذيب نفوسهم وتزكية قلوبهم، وجعله شهرا كريما يتقرب فيه المتقربون لنيل رضوان ربهم والدرجات العلى في الجنة. فهذه أيام الرحمات والبركات قد أقبلت، فأين المشمرون؟ وهذه أيام تكفير السيئات ورفع الدرجات وقبول الأعمال الصالحات قد حلت، فأين المتنافسون؟ عليك بالاستكثار من الأعمال الصالحة دوما حتى تتهيأ النفس وتستعد للشهر المبارك وتستقبله برغبة صادقة. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولعل هذا والله أعلم من حكم إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان. ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، لأنه بين رجب وهو من الأشهر الحرم، ورمضان وهو الشهر الذي افترض الله صيامه على أمة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فهو وقت غفلة. وعمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة محبوب لله جل وعلا. فما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين للصلاة ويقولون هي ساعة غفلة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: لا ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، كما في الصحيحين. وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر لله. ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوف، حتى قال أبو صالح:
إن الله لا يضحك ممن يذكره في السوق، وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة. وفي حديث أبي ذر المرفوع: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم فمنعوه، يعني ولم يعطوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. فهؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله جل وعلا كما في هذا الحديث انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله سرا بينهم وبينه فأحبهم الله. فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام. وشهر رمضان فرصة لو أفلتت من العبد كانت عليه حسرة، ويا لها من حسرة وندامة يوم القيامة. وأي حسرة وخسارة أعظم من أن يدخل المرء في من علاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح، وفيه: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. يدعو جبريل ويطلب من النبي الأمين أن يؤمن على دعاء أمين السماء جبريل: قل آمين. قال النبي الأمين: قلت آمين. ومما ينبغي للمسلم تعظيم شعيرة صوم رمضان، ذلك أن تعظيم هذه الشعيرة واستشعار أنها ركن من أركان الإسلام حلية للمسلم، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإبلاله. وذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه أو المراد به الحرم أو ما يتعلق الحج به من التكاليف، فهو أي فالتعظيمه خير قربة وزيادة في الطاعة له عند ربه. ثم قيل: الظاهر أن خيرا هنا ليس أفعل تفضيل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان، كما روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فافترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وورد بلفظ عند النسائي بإسناد صحيح: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. هكذا كان السلف رحمهم الله يفرحون برمضان ويدعون الله به، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فتكون سنتهم كلها اهتماما برمضان. فافرح أيها المسلم بقدوم هذا الشهر المبارك، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من بعدهم. واعلم أن من فضل الله ونعمه العظيمة على عباده أن هيأ لهم المواسم الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. واعلم أن الفرح بقدوم شهر رمضان يعني أنه موسم موضوع لبلوغ الأمل والاجتهاد في الطاعة والعمل ورفع النقص والخلل بالاستدراك والتوبة. واعلم أن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بلغه وقام بحقه، فقام ليلة وصام نهاره ورجع فيه إلى مولاه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. واجب المسلم استشعار هذه النعمة ومعرفة قدرها، فإن كثيرا من الناس حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغهم رمضان، أو بعجزهم عن الصيام، أو بضلالهم وإعراضهم عنه. فليحمد الصائم ربه على هذه النعمة، وليستقبل شهره بالفرح والاغتباط بموسم عظيم من مواسم الطاعة، وليجتهد في أعمال الخير، وليدعو الله تعالى أن يرزقه صيامه وقيامه، وأن يرزقه فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأن يوقظه من رقدة الغفلة ليغتنم مواسم الطاعات والخيرات. ومن الملاحظ أن الإنسان يعان على الطاعات في رمضان، فعليه أن يشكر ربه وأن يستفيد من وقته. والمسلم يفرح بمواسم الطاعات ويستبشر بقدومها، كما قال رب الأرض والسماوات: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمواسم الطاعات من نفحات ربنا جل وعلا التي على المسلم أن يتعرض لها لعله لا يشقى بعدها أبدا، كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ويفرح المسلم بقدوم شهر رمضان لأنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويرجو فيه المغفرة والعتق من النيران. فبلوغ شهر رمضان والتوفيق لصيامه وقيامه نعمة عظيمة من أكبر النعم. فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي هم الآن تحت أطباق الطراف عداد الأموات، مرهونون بأعمالهم، سبقهم الموت فلم يدركوا رمضان. فعلينا استشعار هذه النعمة العظيمة: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، ورتلا وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. على عتاب رمضان علينا تصحيح النية وعقد العزم على ترك المحرمات وتغيير سيء العادات والاجتهاد في الطاعات واستثمار رمضان الاستثمار الأمثل. قال الله جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله، فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا انتظار. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القلب تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. نستقبل رمضان بالعزيمة الصادقة على عدم هجر القرآن المجيد في رمضان، بعمل ورد من التلاوة في كل يوم والإكثار من الختمات بعد الختمات. نستقبل رمضان بكثرة الاستغفار والتوبة الصادقة والإقبال على الله تعالى بالإخلاء عن الذنوب والمعاصي والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها. ورمضان فرصة عظيمة للتوبة والإقبال على الله تعالى، فمن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، ومن لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى لها يتعرض، ومن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويقصب. نستقبل رمضان بتعلم ما يلزم تعلمه من أحكام الصيام قبل التلبس بالصيام، كأركان الصيام وواجباته ومستحباته ومفضلاته، وما يؤثر على صحة الصيام كالأكل والشرب والاستمناء وما أشبه، وما لا يؤثر عليه كالسواك وبلع الريق والاغتسال والأعذار التي تبيح الفطر في رمضان وغير ذلك. نستقبل رمضان بإزالة العوائق والأعمال التي يشق معها الصيام قبل دخول الشهر قدر المستطاع والموفق من وفقه الله جل وعلا. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوجب فيما يتعلق بهذا الشهر المبارك، وذكر الصحابة والأمة باحتساب الأجر والإخلاص لله تعالى في الصيام والقيام وكل أعمال الشهر. ففي الصيام يحثهم على الإخلاص ويقول لهم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وفي القيام يذكرهم بالأجر العظيم للمخلصين فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين أيضا. وفي قيام ليلة القدر وتحريها يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. فمن صام رمضان وقامه لله جل وعلا محتسبا الأجر من الله وحده، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وحقيقة ذلك أن يصوم على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستدخل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فكم نخطئ في حق أنفسنا عندما نستدخل الصيام، وكم نقصر عندما نستدخل الصلاة والقيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش رمضان بمزيد عبادة واجتهاد في الطاعة، ولذلك كان يخص رمضان بالعبادة بما لا يخص به غيره من الشهور. وكيف لا يخص رمضان بمزيد عناية وعبادة؟ والله جل وعلا خص رمضان بميزات عديدة عظيمة، فلأجل هذا الشهر المبارك غير الله نظام الجزاء والعقاب، فالأعمال الصالحة تتضاعف في رمضان، وليلة القدر خير من ألف شهر، وأجر الصوم لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه مسلم. لأجل هذا الشهر غير الله جل وعلا نظام الملائكة والشياطين، والشياطين تغل وتحبس، والملائكة ترسل وتتنزل. لأجل هذا الشهر غير الله نظام الآخرة، فأبواب الجنة الثمانية تفتح، وأبواب النيران السبعة تغلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. ولذلك فالصائم في رمضان إما أن يتقدم للجنان، وإما أن تصيبه دعوة جبريل عليه السلام. وما أدراك ما دعوة جبريل؟ خاصة عندما يؤمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رفع عتبة قال: آمين. ثم رفع عتبة أخرى فقال: آمين. ثم رفع عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قل آمين. فقلت: آمين. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. ومن أبعده الله هلك وتردى. لذلك كان لابد أن ندخل رمضان بمزيد عبادة وطاعة واجتهاد وحسن ظن بالله تعالى، فالأمر لا يحتمل إلا الغفران، وإلا فهو الهلاك. وكان صلى الله عليه وسلم يعيش الشهر كله مع القرآن تلاوة وتدبرا ومدارسة. وكيف لا وشهر رمضان شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. رواه البخاري. فهذه الأحاديث أصل في استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك ومدارسته خاصة في الليل، بل وعرض القرآن على من هو أحفظ منك. قال ابن رجب رحمه الله: وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا، مما يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. مضى رجب وما أحسنت فيه، وكذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الخطايا من تدارك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.